السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا. ده اللقاء الثالث، مقاطع اللي هي القصيرة اللي اتفقنا نقولها عن العقيدة. اتكلمنا في اللقاء الأول على تعريف العقيدة، وعرفنا العقيدة هي كل ما عقد الإنسان وعليه قلبه جازما به، سواء كان حقا أم باطلا. إن الحاجة الإنسان بيجزم بصحتها وبيعتقد إن هي الصواب، بتبقى هي دي عقيدته، سواء كانت بقى العقيدة الإيه زي ما قلنا الإسلامية أو العقيدة النصرانية أو العقيدة البوذية أو اليهودية. كل حاجة الإنسان بيعقد يعني بيربط قلبه عليها وبيجزم بصحتها، هي دي العقيدة في حقه هو، سواء كانت حق أو باطل. تمام. وعرفنا المرة اللي فاتت بعد ما كلمنا على العقيدة، كلمنا على الفرق بين دراسة العقيدة كحدود وضوابط، وبين إن احنا نعيش بالعقيدة، نعيش حياتنا بالعقيدة الصحيحة، ونشوف أثر الكلام ده على حياتنا وعلى مواقفنا المختلفة. النهاردة هنتكلم على بعض الأمثلة المهمة جدا لأثر العقيدة في حياة الأنبياء والصالحين. تمام. طبعا احنا المرة اللي فاتت ضربنا مثالين كده بسرعة، هنعيدهم تاني. اللي هو المثال الأول سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني ايه؟ يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. شفتوا كلمة ايه حين ألقي في النار دي؟ قلنا فيها يعني تحديد الوقت بالظبط اللي قال فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. حين يعني في اللحظة التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا قصة سيدنا إبراهيم قصة كبيرة جدا ومليانة معاني، بس هنقف عند موقف واحد يعني من مواقف الثبات عند سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا سيدنا إبراهيم لما جم يعني يبنوا هذه النار، بنوا نار، يعني شوف كلمة بنوا نار مش أوقدوا نار، بنوا له نارا. فبنوا النار دي حفروا حفرة عميقة جدا، وقعدوا فترة طويلة يجمعوا الخشب والحطب لحد ما ملوا هذه الحفرة، ثم أوقدوا النار لدرجة ان هم من يعني من عظم هذه النار خافوا ان هم يقربوا من النار لتحرقهم هم شخصيا. يعني خايفين، شوف تخيل النار عظامها قد ايه، ان هم خايفين يقربوا منها هم نفسهم يتحرقوا. فعملوا ايه؟ فقعدوا يدوروا، فأشار عليهم بعض الناس أن يلقوا إبراهيم عليه السلام بالمنجانيق. عارفين المنجانيق؟ حاجة بتبقى كده خشبة كده، مكان عالي ومكان واطي، بيحطوا سيدنا إبراهيم في المكان المنخفض ويلقوا صخرة في المكان المرتفع كده، تقوم هي تنطلق كده فتقذف إبراهيم عليه السلام إلى النار. المنجانيق معروف يعني أكيد كلكم عارفين، حاجة عاملة زي التوازن كده. فألقي إبراهيم عليه السلام، هذه اللحظة لحظة الإلقاء، يقول النبي عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ماذا كان في قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام من التوحيد والإخلاص واستحضار أن الله عز وجل وحده هو المصرف لهذا الكون وهو الرب المدبر، عشان في لحظة زي دي ما يفتكرش أي حاجة غير أنه يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فدي هي أثر العقيدة الصحيحة. وأصح الناس طبعا عقيدة هم الأنبياء. سيدنا إبراهيم وهو سيد من سادات التوحيد الموحدين، وهو احد الخليلين هما ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام. اما نتعلم منه ان في موقف زي كده تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لما تكون في ضيق او في مشكله او في كرب، فتستحضر من جواك كده ان الوحيد الذي يملك زمام امرك هو الله سبحانه وتعالى، الوحيد الذي يملك كشف الضر او جلب النفع لك هو الله سبحانه وتعالى، فلا تذكر الا الله. وده اللي حصل سيدنا ابراهيم عليه السلام. وفي اثر ضعيف ان في اللحظه دي جاءه جبريل عليه السلام فقال الك بي حاجه؟ قال اما منك فلا. يعني انا ليه حاجه؟ طبعا انا داخل النار عايز حد ينقذني، بس مش منك، من ربنا سبحانه وتعالى. وان كان الاثر في سنده ضعف، لكن الحديث الصحيح اللي هي حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار. فالموقف ده بيعلمنا حاجات كتير قوي، بيعلمنا التوحيد والاخلاص والتوكل ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. ده موقف من المواقف. من المواقف الأخرى أيضا واللي ذكرناه برضو مبارح، موقف سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى طبعا المتدبر يعني لكتاب الله سبحانه وتعالى، بيجد أن سيدنا موسى مر بمراحل، مر بمراحل من الخوف، تدرج في الخوف. وده يعلمنا أن الخوف من الأعداء أو الخوف من الضر يعني في الدنيا شيء طبيعي جدا، بس أنت هذا الخوف ينمحي تدريجيا بالإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وسيظل جزء منهم. فسيدنا موسى عليه السلام، شوفوا تدرج الآيات معاه، أنه أول مرة ذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى فألقى عصاه فإذا هي حياة تسعى. فسيدنا إبراهيم في هذه اللحظة اللي هو لما ألقى العصا وشاف الحية لأول مرة، إيه اللي حصل؟ ولا مدبرا. سيدنا موسى خاف وجرى بعيد بعيد، فربنا سبحانه وتعالى قال له أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وفي سورة النمل إني لا يخاف لدي المرسلون، وفي إيه وفي القصص أقبل ولا تخف. فدي اللحظة الأولى اللي هي سيدنا موسى بعد، يعني خوفه مش بس كان جواه، لا ده حركه خلاه يجري ويبعد عن الحية لما انقلبت إلى العصا، لما انقلبت إلى حية. دي المرة الأولى. المرة الثانية لما ربنا سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فهو وسيدنا هارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يبقى المرة دي الأولى كانت الخوف بالجسد تحرك، المرة الثانية كانت باللسان، يعني دي أقل شوية. كويس. المرة الثالثة لما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، فسيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى المرة دي لا تحرك بجسده ولا تكلم بلسانه، ولكن بس أوجس الخيفة. شوفوا المراحل الثلاثة. يبقى المرحلة الأولى لما شاف الحية أول مرة، العصا انقلبت حية، فولى مدبرا ولم يعقب. المرة الثانية خلاص ربنا قال له لا تخف، المرة الثانية قال له اذهب إلى فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يبقى قال بلسانه. والمرة الثالثة لما شاف العصي والحبال تنقلب إلى حية اللي هي بتاعت الصحراء، فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى اللي اتحرك بجسمه ولا بلسانه، ولكن أوجس الخيفة فقط. المرة الثالثة بقى اللي هي المرحلة اللي بعد كده، المرحلة الرابعة لما وصل إلى البحر وكان البحر من أمامه والجنود من خلفه، خلاص العدو من خلفكم والبحر أمامكم خلاص. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب زي ما قلنا نتعلم من الموقف ده حاجات كتير، منها التدرج، ان انت يعني اذا اردت ان تصل الى مقام من مقامات الولاية ومن مقامات الحب والقرب من الله، من مقامات التوكل على الله، من مقامات العبادة بصفة عامة، اي مقام، سواء مقام الحب، مقام الرجاء، مقام الخوف، مقام الخشية، مقام الإنابة، مقام التوبة، كل هذه المقامات اللي هي مقامات القلبية، يعني أي مقام من هذه المقامات لن تصل إليه مرة واحدة. مش مرة واحدة كده هتبص تلاقي نفسك صحيح بقيت ولي وبقيت نفسك إيه كل حاجة فيه كويسة، لا، الإنسان بيفضل يتدرج. ده حتى الأنبياء حدث لهم مثل ذلك، زي سيدنا موسى في القصة إن هو في مسألة الخوف قاعد يتقل جدا، أول مرة كانت بالجوارح، تاني مرة باللسان فقط، ثالث مرة مجرد أوجس خيفة، رابع مرة خلاص مش خايف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الحاجة التانية اللي بنتعلمها إن سيدنا موسى لما قال كلا إن معي ربي سيهدين ما جابهاش من فراغ، لأن برضو في ناس يعني بتسيء التوكل على الله، بمعنى إنه ساعات يعني يضع الأمور في غير مواضعها. شفنا ناس يعني مثلا قبل كده كان يقول لك من ظن أن مش عارف كذا سيحدث فقد أساء الظن بالله، ومن ظن مش عارف سيحدث، وكلها ابتلاءات قد تحدث، يعني قد يحدث إن أنت يحصل لك ابتلاء، وقد يحدث ان انت تقتل، ما في انبياء قتلوا، وتعتقل، ما في انبياء تعتقلت، وتسجن، ما في انبياء سجنوا، وكلام ده كله حدث للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. فمين قال ان ابتلاءات الدنيا من يظن انها تحدث قد اساء الظن بالله؟ ما حدش قال كده خالص، لا، انت ممكن اي واحد مننا يحصل له ابتلاءات في حياته، ده طبيعي جدا، لكن نحسن الظن بالله ان احنا ما يحصلناش، بس لو حصل نرضى ونسلم. لكن مش معنى ان انت تجوز ان ده يحدث ان انت اسأت الظن بالله، لا، هو جائز ان يحدث طبعا لكل الناس، لكن سيدنا موسى ما كانش جائز بالنسبة له. ليه؟ لان ربنا وعده، قال له ايه؟ لا تخاف دركا ولا تخشى. قال له ما تخافش الدرك، يعني ما حدش هيوصل لك الدرك انه يدركك يعني. فلما قالوا إن لمدركون، اصحاب موسى بيقولوا ايه؟ إن لمدركون، وربنا بيقول له لا تخاف دركا ولا تخشى، ففي تعارض دلوقتي بين امرين، امر ربنا بيقول لا تخافوا دركا، ما حدش هيمسكك ولا يوصل لك، والأمر الثاني اللي هو ادعاء بني إسرائيل إننا مدركون، فأيهما يصدق؟ يصدق وعد الله، فقال كلا إنما يا رب سيهدين، مع أن معطيات الدنيا اللي قدامه كل المعطيات بتقول أن كلام إيه بني إسرائيل صح، إحنا البحر قدامنا، فرعون خلفنا، مفيش مجال ننجو فيه، لا في طيارة هتيجي تاخدنا، لا في نفق في الأرض نجري فيه، مفيش أي شيء بمعطيات الدنيا يطلعنا من المأزق اللي إحنا فيه. لكن سيدنا موسى كان معاه وعد رباني، وعد من الله سبحانه وتعالى، فهذا الوعد هو الذي جعله يقول كلا إن مع رب سيهدين. فبس ايه حبيت اوضح النقطه دي ليه، لان في ناس بيشكل على الامر، يفكر ان هو بقى ايه يعني معنى التوكل ان الموحدين واصحاب الدعوات واصحاب الايمان لن يمسهم السوء. لا، مين اللي قال كده؟ قد يمسك السوء. لم يقتل من اصحاب النبي عليه السلام 73 او 72 في غزوه احد؟ لم يقتل القراء في معركه القراء؟ ألم يقتل حمزة عم النبي عليه السلام وأسد الله وأسد رسوله؟ هؤلاء كلهم قتلوا، إيه المانع؟ إيه المانع أن حد من أصحاب الدعوة أصحاب الإيمان أو أصحاب العمل الصالح يقتل أو يعذب أو 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 كلام ده كله وارد، تمام؟ فإن حد يقول أن سيدنا موسى فعل ذلك فبالتالي كل أصحاب الدعوات وكل أصحاب الأعمال الصالحة لن يصيبهم أذى، واللي بيجوز ذلك يسوء الظن بالله، ده هو أصلا اللي بيقول كده هو اللي بيسوء الظن بالله ومش فاهم الدين صح. لا، يجوز أن الإنسان يبتلى، يجوز الإنسان يحصل له تلاقات في الدنيا، وهذه الدنيا هي دار ابتلاء ومحنة، لكن إحنا نحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بيه فليظن بي ما شاء، نحسن الظن بالله ونتوقع الافضل، بس لو وقع الابتلاء نرضى ونسلم ونقول عادي، لان اصلا ارواح بني ادم بصفه عامه هي ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل بها ما شاء. وربنا سبحانه وتعالى بقى قال عن الدعاء والمجاهدين والعباد، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، ده رقم واحد، نفسك، واموالهم بان لهم الجنه. طب انت لو سائر في طريق الدعوه وطريق العمل لله فقد بعت نفسك لله، ما عادش بتاعتك خلاص، مش هو ده العقد اللي بينك وبين ربنا؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خلاص ربنا اشترى وانت ربح البيع، ان شاء الله عند الله ماجور. فان عشت في دعوه وفتح وتيسير فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وان ضيق عليك وابتليت وحربت واعتقلت او سجنت او قتلت فهذا ابتلاء من الله عز وجل لاتمام الصفقه. هي الصفقه كده، ان ربنا خد مالك ونفسك، ربنا اشتراهم، ولا يتم الشراء الا بالقبض. يعني خلاص اول ما تقبض نفسك بالموت على هذا الطريق، سواء ميتة طبيعية او ميتة غيرها، ساعتها انت كده ايه اوفيت العقد واستحققت الجنة باذن الله سبحانه وتعالى وامره. فالنقطة كنت حبيت انبه ليها لانها مهمة جدا، يسيء بعض الناس فهمها. يعني فكلمنا على سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى، مش عايز اطول لان احنا يعني اتفقنا من بداية ان المقاطع ما تزيدش عن 5 أو 10 دقائق. هضرب لكم بس مثال تاني اللي هو او اخير يعني، اللي هو مثال سيدنا يونس عليه السلام. طبعا سيدنا يونس قصته طويلة جدا، لكن المغزى اللي معانا، سيدنا يونس لما ظن ان لن يقدر عليه ربه، يعني لن يقدر عليه ربه، يعني لن يضيق عليه، يعني ظن ان الله عز وجل لم يضيق عليه في دعوة قومه. سيدنا يونس دعا قومه الى الاسلام، كويس، فكذبوه، قالوا لا مش هنسلم. فسيدنا يونس ظنا منه اجتهاد يعني، قال خلاص الناس دي كذبتني مش هتسلم، اروح ادعو ناس تانيين. ده الظن اللي ايه لسيدنا يونس، ظنه ظن ان لن نقدر، عارفين فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فهو ظن ان لن نقدر عليه، اي ظن ان لم نضيق عليه، يعني الموضوع في سعه ان هو يسيب القوم دول ويروح يدعو قوم اخرين. فخرج من قومه وركب السفينة أو ركب البحر ليدعو قوما آخرين. فحصل طبعا اللي انتم عارفينه، أن السفينة اهتزت وكادت أن تغرق، اقترعوا لحد ما رموا مين؟ سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت، واستقرت السفينة بعدها، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني هو في البحر بقى كده التقمه الحوت. فلما كان في بطن الحوت، تخيلوا بقى، وده موقف يعني زي ما قلنا مهم جدا يعلمنا التوحيد، لأن سيدنا يونس حتى لما دعا دعا بكلمة التوحيد، وإن أنت إن كنت في أي ظلمات من الابتلاءات، من التضييق، من الفقر، من الضيق، من ظلمات النفس، ساعات بيأتي للنفس كده ظلمات ما انتش عارف إيه هي، حاسس بضيق، حاسس بعدم تيسير، حاسس بأي ضيق، أي ضيق، أي ظلمة تأتي في حياتك، وكلنا سيأتينا ابتلاء بلا محالة، كل إنسان مبتلى، يعني في مبتلى في صحته، في مبتلى في ماله، في مبتلى في عزيمته، في مبتلى في أهله، في مبتلى في أولاده، في مبتلى في زوجته، في مبتلى في دراسته، في مبتلى في شغله. الدنيا دور ابتلاء، فلا يخلو أحد على الإطلاق من ابتلاء. كل إنسان هتلاقي فيه نوع من أنواع الابتلاء يعني. فالابتلاء هو نوع من الظلمة. شو بقى سيدنا يونس لما كان في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، هذه الظلمات الثلاث ظلمات بعضها فوق بعض، لما أطبقت عليه هذه الظلمات خلاص غيره كان ممكن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، غيره كان ممكن يقول أنا ضعت أنا ما عدتش نافع، لكنه ظل محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، ظل يدعو الله عز وجل فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء لا يدعوه رجل مسلم إلا استجاب الله عز وجل له. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.